الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تقدم الكلام حول أن الاستدلال بموثقة مسعدة يتوقف على تمامية مقدمات ثلاث، وتقدم الكلام حول واحدة من هذه المقدمات. المقدمة الثانية تعميم موضوع الرواية لمطلق الشبهات الموضوعية، وبيان ذلك أن الشبهات الموضوعية على أنحاء وأقسام عديدة جدا، فتارة تكون الشبهة الموضوعية في مورد الحلية والحرمة، كما لو كنا نعلم مثلا بأن بأن شرب مثلا الماء المغصوب حرام، وشككنا في أن هذا الماء الخارجي هل هو مغصوب أم ليس بمغصوب، فهنا شك في مصداق للحلال والحرام، هل هذا مما يحل شربه أو هو مما يحرم شربه. وتارة تتعلق الشبهة الموضوعية أو تكون الشبهة الموضوعية في مورد اشتباه الحجة بغير الحجة، لا في مورد اشتباه الحلية بالحرمة. فمثلا نحن بلي نعلم أن الخبر المتواتر حجة، والخبر وخبر الواحد مثلا مشكوك الحجية، خبر الواحد ليس بحجة على مثلا على رأي السيد المرتضى قدس الله نفسه. فعندما يأتينا الخبر المستفيض ولا ندري أن الخبر المستفيض هل يندرج ضمن الخبر المتواتر فهو حجة، أم أن الخبر المستفيض يندرج ضمن خبر الواحد فهو ليس بحجة، فهنا بل شبهة موضوعية في مصداق الحجة وغير الحجة، ولا ربط لذلك بالحلية والطهارة. أصلا نحن نشك هنا أن هذا هل هو حجة أم ليس بحجة. كذلك أيضا قد تكون الشبهة الموضوعية في موارد الطهارة والنجاسة، كما مثلا لو كنا نبني على أن مثلا على نجاسة البول، وشككنا في سائلين في مائعين هل هو بول أم هو مثلا أم هو عصير، شككنا في ذلك، فهنا الشك في مصداق الطاهر والنجس، هل هذا طاهر أم هو نجس. إذن الشبهات الموضوعية لها أنحاء متعددة ومختلفة وكثيرة جدا، وإنما أشرنا إلى بعض مصاديقها ليس إلا. خب، الرواية التي نحن بصددها وهي معتبرة مسعدة، هذه المعتبرة بحسب صدرها وذيلها لها ظهور في الحديث عن الشبهة الموضوعية في مورد بل اشتباه الحلية بالحرمة، حيث يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الرواية: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. ثم يقول بعد ذكر الأمثلة والأشياء كلها على هذا: حتى يستبين لك غير ذلك. والأشياء كلها على هذا يعني على ماذا؟ على الحلية، فإن اسم الإشارة هنا راجع إلى الحلية، إلى أصل الحلية. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فإذا مورد الرواية الشبهة الموضوعية في موارد اشتباه الحلية بالحرمة، أو في موارد اشتباه الحلال، مصداق الحلال بمصداق الحرام. وهذا المورد لا ينطبق على ما نحن فيه. لماذا لا ينطبق على ما نحن فيه؟ لأننا نبحث هنا ليس عن، لأن بحثنا بالنسبة إلى حجية قول الرجال ليس عن الحلية والحرمة، وإنما بحثنا عن الحجية وعدم الحجية. فهل قول الرجال حجة أم أنه ليس بحجة؟ لا شك أن الأصل هو عدم الحجية، فإن الشك في الحجية مساوق لعدمها. الأصل عدم الحجية، ونحن هنا نشك في أن قول الرجال حجة أم ليس بحجة، فعندنا شك في مصداق الحجة ومصداق غير الحجة، أن قول الرجال هل هو مصداق للحجة أم مصداق لغير الحجة. فإذا هذه الشبهة الموضوعية التي نحن بصددها ليست في ليست من موارد الاشتباه مصداق الحلية بمصداق الحرمة حتى نطبق عليها الرواية، بل هي من موارد اشتباه الحجة بغير الحجة. فعلى ذلك حتى نطبق الرواية على ما نحن فيه نحتاج إلى تعميم موضوع الرواية إلى مطلق الشبهات الموضوعية، فتشمل الشبهات الموضوعية في موارد اشتباه مصداق الحلية بالحرمة، موارد اشتباه النجاسة بالطهارة، موارد اشتباه الحجة بغير الحجة إلى غير ذلك. فما هو القول الصحيح في المقام؟ أفاد المحقق النائيني على الله مقامه الشريف في كتاب الصلاة أن الشبهات الموضوعية في الرواية الشريفة، أو أن الرواية الشريفة تعم مطلق الشبهات الموضوعية، ولا اختصاص لها بالشبهات التي يدور فيها الأمر بين الحرمة والحلية النفسية، يعني بين مصداقيهما، طبعا يدور فيها الأمر بين مصداقي الحرمة والحلية النفسيين. إلا أنه قدس الله نفسه الزكية لم يذكر دليلا على مدعاه، بل أفاد بأن دعوة التخصيص في الرواية، اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية في موارد اشتباه الحلية بالحرمة، دعوة ضعيفة. وأما أنه لم يذكر دليلا على مدعى من عموم الرواية لمطلق الشبهات الموضوعية، فما الذي يمكن أن يقال في تعميم هذه الرواية لمطلق الشبهات؟ هنا وجوه يمكن أن تقال. الوجه الأول، يمكن أن يقال بأن السيرة بأن حجية البين، عفواً، حجية عقلائية، فإن البينة قبل إمضائها من قبل الشارع المقدس كانت حجة عند العقلاء يعولون عليها في مجال الخصومات وغير ذلك من المجالات، وبعد أن جاء الشارع وأمضاها كما يستفاد من هذه الرواية، فإن هذه الرواية إمضاء لحجية البينة التي هي حجية عقلائية. بعد أن جاء الشارع وأمضاها ثبت الإمضاء لحجية البينة العقلائية، ثبت الإمضاء للبينة. لسيرة العقلاء بعبارة أخرى، ثبت الإمضاء لسيرة العقلاء القائمة على الأخذ ماذا؟ القائمة على الأخذ بالبينة. وبما أن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالبينة في موارد عديدة في مختلف الشبهات الموضوعية، فحينئذ يقال بأن هذا الإمضاء إمضاء لأي شيء؟ إمضاء لعموم حجية البينة في مطلق الشبهات الموضوعية. وبعبارة أخرى مختصرة، هو أن حجية البينة ليست حجية تأسيسية، وإنما هي حجية إمضائية. فإذا كانت حجية إمضائية فالمدار على الممضى، وبما أن الممضى حجية البينة في مطلق الشبهات الموضوعية، فحينئذ يعلم ماذا؟ يعلم بأن حجية البينة شرعان الممضاة حجية مطلقة لمطلق الشبهات الموضوعية، ولا اختصاص لها بما لو دار الأمر بين الحلية والحرمة. ولكن هذا الوجه قد يتأمل فيه من ناحية أن مجرد الإمضاء، إمضاء الشارع لشيء، لا يكفي عن إطلاق الممضى، لا يكفي لإثبات إطلاق الممضى. فإننا مثلا نلتزم بأن الشارع المقدس، بأن صحة، افترضوا صحة معاملة البيع صحة إمضائية وليست صحة تأسيسية. وهكذا يقال في كثير من المعاملات التي هي معاملات عقلائية أمضاها الشارع المقدس، ومع ذلك فإن مجرد هذا الإمضاء لا يثبت صحة مطلق البيع، باعتبار أن الشارع قد تدخل في الممضى فأضاف أو أنقص. فمثلا أضاف إلى ما عليه العقلاء اعتبار البلوغ في البائع، بحيث أن غير البائع لا يصح بيعه، بينما قد تكون سيرة العقلاء على خلاف ذلك. فأمضى ولكن مع الإضافة، وأمضى ولكن مع النقيصة. فإن العقلاء مثلا قد يصححون بعض البيوع التي نهى الشارع عنها واعتبرها بيوعا باطلة. فإذا مجرد إمضاء الشارع لشيء لا يثبت أن ذلك الشيء، بل لا يثبت أن ذلك الشيء حجة على المطلاق، بل يلاحظ حدود الإمضاء. فهل هو أمضى إمضاء مطلقا أم لا؟ إن كان إمضاء الشارع إمضاء مطلقا، نعم تثبت حينئذ الحجية لمطلق الممضى، وأما إذا لم يكن إمضاء الشارع إمضاء مطلقا لم تثبت الحجية لمطلق الممضى. وعلى ذلك نقول نحن لا نشك في أن الشارع أمضى حجية البينة، ولكنه هل أمضى حجية البينة على الإطلاق؟ هذا مما لا سبيل لإثباته، أن الشارع المقدس قد أمضى حجية البينة على الإطلاق، بل لعلنا لو تلفتنا، لو تنبهنا إلى بعض الموارد نجد أن الشارع المقدس قد لم يعبأ بحجية البينة أصلاً، بل ردع عنها في بعض الموارد كما ستأتي الإشارة إليه. إذن من خلال ذلك نعلم بأن الشارع المقدس لا أقل نشك في أن الشارع هل أمضى البينة في مطلق مواردها، أم أنه أمضى البينة في خصوص ماذا؟ في خصوص موارد اشتباه المصداق الحلية بمصداق الحرمة، فهنا لملاك لا نعلمه حكم الشارع بأن البينة على الخلاف تكون حجة، وإلا فإنها ليست بحجتين. لو كان لدينا شك بهذا المقدار، هذا يكفينا للمنع من إطلاق حجية البينة في مطلق الشبهات الموضوعية، لما هو معلوم من أن السيرة العقلائية دليل لبي، وهذا الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن فقط. فإذا هذا الوجه ليس بتام. الوجه الآخر الذي يمكن أن يوجه به كلام المحقق النائين أو يذكر وجها له، هو أن جميع الشبهات مهما عددناها ومهما صورناها فإنها تنتهي بالنتيجة إلى ماذا؟ تنتهي بالنتيجة إلى دوران الأمر بين المصداق الحلية والحرمة. ترجع بالآخرة هذه الشبهات بمختلف أنواعها، ترجع إلى الشبهة الموضوعية الدائرة بين مصداق الحلال والحرام. فإننا مثلا لو شككنا في أن هذا الثوب، بل أن هذا الماء، هذا السائل عفوا، هل هو مصداق للعصير أم هو مصداق لماذا؟ أم هو مصداق للبول؟ نحن صورنا الشبهة الموضوعية أنها من ناحية الطهارة والنجاسة، مع أنها ترجع إلى الحلية والحرم. فإن هذا إن كان مصداقا للعصير جاز شربه حل شربه، بينما إذا كان مصداقا للبول حرم شربه. كذلك أيضا في مسألة دوران الأمر بين مصداق الحجة وعدم الحجة، فإن هذا يرجع أيضا إلى مسألة مصداق الحلال والحرام، إذ أن مثلا قول الرجال إذا كان حجتان فإنه يجوز الأخذ به وترتيب الأثر عليه، بينما إذا لم يكن حجتان لم يجوز ترتيب الأثر عليه. فإذا جميع الشبهات الموضوعية مهما عددناها هي ترجع بالنتيجة إلى الشبهة الموضوعية التي يدور مصداقها بين الحلال ماذا؟ والحرام. وعلى ذلك فالرواية بلحاظ هذه الجهة تشمل جميع الشبهات الموضوعية. ولا يخفى أن هذا الوجه فيه من التكلف ما هو واضح جدا، ولا يصح حمل كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه على محمل فيه من التكلف ما لا يلتفت إليه العرف بنظرته السطحية العابرة، إنما باعتبار أن كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما هو موجه إلى الأفهام العرفية، فإذا كان موجها إلى الأفهام العرفية ينبغي حمله على ما يتوجه العرف إليه ويلتفت إليه. وأما مثل هذا الأمر مع خفائه فإن العرف لا يتوجه إليه ولا يلتفت إليه، بحيث أن الإمام عليه السلام يقول للناس: أيها الناس، كلما دار الأمر بين الحلال والحرام في شبهة موضوعية فعليكم أن تبنوا على الحلال حتى يتبين لكم خلاف ذلك، إما بالعلم أو بالعلمي مثلا. وهذا المقدار من الكلام لا يلتفت الناس منه إلى أنه حتى لو دار الأمر بين النجاسة والطهارة فلكم أن تبنوا على الطهارة حتى يتبين لكم، أو دار الأمر بين هذا، مما لا يلتفت إليه العرف بحسب الفهم الاعتيادي لهم. والأمر الذي فيه خفاء حمل كلام الإمام عليه تكلف، والتكلف ممنوع في حمل كلمات المعصومين عليه. الوجه الثالث من الوجوه التي يمكن أن يوجه بها كلامه أعلى الله مقامه هو عدم القول بالفاصل، إذ أن أعلام الطائفة بين قولين، فإما قائل بعدم حجية بل البينة في الشبهة الموضوعية، وإما قائل بحجية الشبهة الموضوعية مطلقا، ولا يوجد عندنا قول ماذا بالفاصل بين أن تكون البينة حجة في الشبهة في بعض الشبهات الموضوعية وليست بحجة في بعض الشبهات الموضوعية الأخرى. فعدم القول بالفصل يكفي حينئذ أن نضمه إلى الرواية المباركة ونصل إلى هذه النتيجة. فهكذا يقال في الاستدلال، يقال بأن الشبهة الموضوعية بأن الرواية عفواً قد أثبتت الحجية للبينة في مورد الشبهة الموضوعية التي يدور أمر مصداقها بين الحلال والحرام، أثبتت الحجية لهذه الشبهة، أثبتت الحجية للبينة في هذه الشبهة، وبضميمة عدم القول بالفاصل نعمم الحجية للبينة في مطلق الشبهات الموضوعية. إلا أن هذا الوجه أيضا مما يقبل التأمل، وذلك أولا لأن ما يصح التعويل عليه إنما هو القول بعدم الفاصل وليس عدم القول بالفاصل، وفرق بينهما. فإن عدم القول بالفاصل هو ما يعبر عنه في كلماتهم بالإجماع السكوتي، يعني بل الذي قد يعبر عنه أيضا في بعض الكلمات بعدم الخلاف. فإن بل المتتبع عندما يتتبع كلمات الأعلام يجد أن الأعلام بين ساكت وبين متكلم، بين من له قول في المسألة وبين من لا قول له في المسألة. فحينئذ يجد أن من لهم قول في المسألة إما قائلون بهذا إما قائلون بهذا، فيقول هنا لا يوجد بل قول بعدم الفاصل، لا يوجد بل هنا عندنا عدم قول بالفاصل، بعبارة دقيقة هنا عندنا عدم قول بالفاصل، إذ إما هذا وإما هذا. خب نسأل حينئذ بأن هذا الذي لا قول له ماذا يقول في هذه المسألة؟ عدم قول بالفصل. أما أن قوله ما هو غير واضح، هذا إجماع سكوتي يعبرون عنه، والإجماع السكوتي ليس بحجتين، الإجماع السكوتي ليس بحجتين، إذ لعل من لا قول له له قول يخالف ماذا؟ يخالف من لهم قول ويؤثر على اتفاقهم المركب. فعدم القول بالفصل ليس بحجة، وإنما الحجة بناء على تمامية الدليل هو القول بعدم الفصل، بحيث أننا نحرز جميع أقوال علماء الطائفة ونحرز أنه لا يوجد قول بعدم الفاصل. فهنا عندنا قول بعدم الفاصل، يعني هذا يصرح إما الشبهة الموضوعية حجة وليست بحجة، وهذا يصرح أن الشبهة الموضوعية حجة، أن البينة حجة في جميع الشبهات الموضوعية، وذاك يصرح بأن الشبهة بأن البينة ليست بحجة في جميع الشبهات الموضوعية. فهنا إذا وقعنا على كلماتهم جميعا وأقوالهم جميعا، حينئذ نقول ماذا؟ قول بعدم الفاصل، إما هذا وإما هذا، هذا الذي قد يعتنى بحجيته، وأما عدم القول بالفاصل فليس بحجتين. هذا أولا. وثانيا نحن نقول بوجود القول بالفاصل، لا أننا نقول بعدم القول بالفاصل، بل نقول بوجود قول بالفاصل. لماذا؟ لأن الشارع المقدس في بعض الشبهات الموضوعية وفي بعض الموارد في بعض الموضوعات قد ألغى حجية البينة. فمثلا في الزنا الشارع المقدس ألغى حجية البينة ولم يقبل إلا شهادة أربعة من الشهود في اللواط كذلك. قيل أيضا في مسألة مديونية الميت، لو تمت شهادة البينة على أن الميت مديون، قيل أيضا بعدم كفاية شهادة البينة، بل لا بد من ضم اليمين إلى شهادتهما، مما يعني أن جميع الموضوعات لم تثبت بالبينة، بل الشارع فرق في الموضوعات فاعتبر البينة نافذة وحجة في بعضها، بينما ألغى حجيتها في بعض الموضوعات الأخرى. فعندنا قول بالفاصل، لا أنه قول بعدم الفاصل، فصلا عن عدم القول بالفاصل. فإذا دعوى التعميم في هذه الرواية لمطلق الشبهات الموضوعية، هذه الدعوة تحتاج إلى المزيد من الإثبات، وأما هذا المقدار من مما قيل في إثباتها فهو قابل للتأمل. فعلى هذا يتحصل عندنا أن المقدمة الثانية أيضا ليست بتامة، وأما المقدمة الثالثة وهي إثبات الانحصار، فإننا حتى لو بنينا في المقدمة الأولى على أن المراد من البينة خصوص ماذا؟ خصوص شهادة العدلين، لو بنينا على ذلك، وبنينا أيضا في المقدمة الثانية على أن جميع الشبهات الموضوعية لا يصح رفع اليد فيها إلا بشهادة العدلين، فإننا نحتاج في المقدمة الثالثة أن نثبت انحصار طرق الشارع في الشبهات الموضوعية بماذا؟ بالعلم والبينة. وأما لو لم يثبت هذا الانحصار فإن ذلك لا يمنع من التعويل على حجية قول الرجال من باب آخر غير باب البينة. فهل هنالك يوجد عندنا دليل على الانحصار أم لا؟ يمكن أن يبرهن على الانحصار ويستدل عليه بنكتتين. النكتة الأولى هي مفهوم الغاية، كما في كلمات الشيخ الحلي قدس الله نفسه الزكية، فإن الرواية هنا مشتملة على غاية ومغيا، حيث تقول وكل الأشياء لك على هذا حتى يستبين لك وتقوم به البينة. فالحلية مغيات بماذا؟ الحلية مغيات بقيام العلم أو البينة على خلافها، وكل الأشياء لك على هذا طبعا من خلال المقدمة الثانية عممنا هذا إلى مطلق ماذا؟ إلى مطلق الشبهات الموضوعية. وكما يقول محقق النائين على الله مقامه الشريف في كلامه المتقدم الذي أشرنا إليه، هو أن المشار إليه هو الأصل في كل مورد، فكأن الرواية تقول كل الأشياء لك على الأصل فيها حتى تقوم عندك البينة، كان الأصل هو الحلية، كان الأصل هو الطهارة، كان الأصل إلى آخره، عدم الحجية، أي شيء افترضناه، فكل الأشياء لك على هذا يعني على الأصل فيها حتى يستبين لك وتقوم به البينة. فعلى ذلك نقول في مسألة الحجية قول الرجال، الأصل في قول الرجال أنه ليس بحجة، فكل الأشياء لك هذا يعني على عدم الحجية، حتى يستبين لك يعني حتى تعلم أو تقوم به البينة، فإذا لم تقم البينة فإن قول الرجال يكون عاريا عن الحجية. فحينئذ بل نطبق مفهوم الغاية، نطبق مفهوم الغاية بهذا البيان. يقولون في بحث مفهوم الغاية بأن التقييد بالغاية ينفي الحكم عما وراء الغاية، بل حتى عن نفس الغاية أيضا بناء على دخول الغاية في المغير. إذ أننا تارة نلتزم بأن الغاية خارجة عن المغية وأخرى داخلة فيه، فبناء على أن الغاية داخلة في المغية فحينئذ عندما يقيد الحكم بقيدين بغايتين فإن تقييده بهذه الغاية يستفاد من أن الحكم منفي عما وراء الغاية. فإذا الرواية على هذا تكون هكذا، بأن كل أصل بأنك تبني على كل أصل حتى تقوم ماذا؟ حتى تقوم لك البينة، فما لم تقم البينة فأنت باق على ذلك الأصل نفسه، وهنا الأصل هو عدم الحجية، فما لم تقم بينة فالأصل فنحن باقون على الأصل وهو عدم حجية قول الرجال. ولكن هذه النكتة كما هو ظاهر متوقفة على ثبوت بل حجية المفهوم، مفهوم الغاية، والمحقق عند المتأخرين من الأصوليين هو عدم حجية مفهوم الغاية، وذلك لأن الحجية للمفهوم تتوقف على ثبوت انحصار وتقيد طبيعي الحكم بماذا؟ طبيعي الحكم بذلك القيد، بحيث إذا انتفى القيد فإنه ينتفي طبيعي الحكم، ولا نحرز أن الغاية هنا قيد لماذا؟ لطبيعي الحكم. هذا من ناحيتين، بل حتى لو أحرزنا أن الغاية قيد لطبيعي الحكم فإنه لا مانع من أن يقيد طبيعي الحكم بقيد ثم يقيد بقيد آخر ماذا؟ في دليل آخر. فحتى نثبت تقيد طبيعي الحكم بهذا القيد لابد أن نثبت ماذا؟ لابد أن نضم الإطلاق المقامي، أن نتمسك بالإطلاق المقامي، بمعنى أن المشرع كان بإمكانه أن يقيد طبيعي الحكم بقيد آخر سوى القيد الذي ذكره في هذه الرواية، ومع ذلك فإنه لم يقيده ماذا؟ بأي قيدين. حينئذ بضميمة الإطلاق المقامي يستفاد أن طبيعي الحكم مقيد بهذا القيد، فإذا انتفى هذا القيد انتفى ذلك الحكم. والإطلاق المقامي في المقام ليس بمتحققين. لماذا ليس بمتحققين؟ لأن المشرع في أدلة أخرى قد أوضح ماذا؟ أن طبيعي الحكم مقيد بقيود أخرى سوى البينة، ومن تلك القيود مثلا الإقرار، فإنه في موارد الشبهات الموضوعية يمكن رفع اليد عن بعض الشبهات الموضوعية بالإقرار، يمكن رفع اليد عن بعض الشبهات الموضوعية مثلا بجريان قاعدة اليد في موردها وهكذا، مما يعني أن الإطلاق المقامي ليس بتام. إذا كان ليس بتام يثبت أن طبيعي الحكم ماذا؟ لم يقيد بذلك القيد بخصوصه، فلا ينعقد مفهوم حينئذ. فإذا مفهوم الغاية مناقش فيه من ناحية الكبرى والصغرى. هم من ناحية الكبرى هو ليس بمسلم باعتبار ماذا؟ باعتبار ما ذكرنا أن النكتة في ثبوت المفهوم هي إثبات انحصار طبيعي الحكم بهذا القيد، بحيث أن هذا القيد إذا انتفى ينتفي طبيعي الحكم، وهذا لا يمكن إثباته. كما أنه من ناحية أخرى على فرض أن هذا القيد قيد للحكم لطبيعي الحكم، لو سلمنا بأن هذا القيد في الرواية وفي غيرها قيد لطبيعي الحكم، فإن إثبات كونه هو القيد المنحصر يتوقف على ضميمة الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي ليس بتام. فهذه النكتة ليست بتام. النكتة الثانية وهي التي تظهر من كلمات عدة من الأعلام، ومنهم سيد البجنوردي قدس الله نفسه وسيدنا الروحاني على الله مقامه الشريف في المرتقى، وهي نكتة لغوية. نكتة لغوية طبعا يركزون عليها في مسألة تعميم الرواية، بحيث أن الرواية تشمل تعميم بلي إلغاء انحصار الرواية، بعبارة أخرى إلغاء انحصار الرواية في خصوص العلم والبينة، بحيث أن الشبهات الموضوعية كما يعول فيها على العلم والبينة يعول فيها على خبر الواحد أيضا. هذا إذا قلنا بعدم الانحصار، فحينئذ في الشبهات الموضوعية لسنا نعول على البينة فحسب، بل نعول حتى على خبر الواحد. في خبر الواحد يقولون هنا يأتي محذور اللغوية لو عممنا الرواية ولم نقل بانحصارها في البينة. لماذا؟ لأنه ما من مورد تتحقق فيه البينة إلا وتحقق فيه ماذا؟ خبر الواحد. فلو قلنا بأن خبر الواحد حجة في الموضوعات للزم لغوية الإتيان بعنوان البينة في الرواية حينئذ. فمن أجل نكتة اللغوية دفعا لمحذور اللغوية لابد أن نقول بانحصار الرواية في خصوص ماذا؟ في خصوص العلم والبينة. ولكن هذا أيضا ليس بتام. لماذا ليس بتام؟ ليس بتام فيما لو كان خبر الثقة يشارك البينة في مطلق الموارد، بحيث في كل مورد تحقق فيه خبر الثقة فإن البينة ماذا؟ أي تكون حجة فيه، تكون حجة فيه. فحينئذ نقول نعم يلزم من تشريع حجية خبر الثقة اللغوية تشريع حجية البينة، فهذا لا معنى له، إلا أنه لا نلتزم بذلك، بل نقول بأن بعض الموارد تثبت فيها حجية البينة ولكن لا يثبت فيها حجية خبر الثقة. فمثلا في موارد الخصومات، في موارد الخصومات هنالك قالوا بأن لو أن الثقة أخبر بأن هذه الأرض ماذا؟ لهذا المنكر، بأن هذه الأرض لهذا المنكر، لا يكفي إخبار الثقة، بل لا بد أن تكون عندنا ماذا؟ بينة. مثلا في الشهادة على الهلال، لو أخبر الثقة بأنه رأى الهلال ولم يحرز عندنا شاهدان عدلان، فإن حينئذ بل فإنه لم يلتزم أحد إلا السيد الأستاذ حفظه الله وقل من الفقهاء بأن خبر الثقة حجة وإن لم تكن هنالك عندنا ماذا؟ بينة. فهذا منبه على أن موارد البينة لا تشترك مع ماذا؟ مع موارد خبر الثقة. بعبارة أداق، ليس كل ما كانت فيه البينة حجة فخبر الثقة فيه حجة، بل يجتمعان ويفترقان، ويكفي هذا لأن تذكر البينة كعنوان مستقل، وإثبات حجية خبر الثقة في غير ذلك لا يلغي ماذا؟ حجية البينة، باعتبار أن لها حجية في مواردها لا يقوم خبر الثقة ماذا؟ مقامها. فإذن لا نكتة اللغوية تصلح لإثبات الانحصار، لا مفهوم الغاية أيضا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات الانحصار، بل أن القول بالانحصار يلزم منه التكاذب بين ذيل الرواية وصدرها أصلا. لماذا يلزم منه التكاذب بين صدر الرواية وذيلها؟ باعتبار أن صدر الرواية قد أمر الإمام، بل قد صحح الإمام فيه، نقول قد صحح الإمام فيه البناء على عدة من الأصول في الشبهات الموضوعية التي لا ربط لها بالبينة أصلا، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه هكذا في الأمثلة: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة. فهنا الثوب الذي اشتراه وهو سرقتون خب الأصل المصحح إنما هي قاعدة اليد، قاعدة اليد على أن هذا الثوب للبائع، صححت لنا البناء على ماذا؟ صححت لنا البناء على أن هذا الثوب لمن باعه. أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر. أيضا هنا إما نتمسك بقاعدة اليد إما نتمسك بقاعدة سوق المسلمين. أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، فهنا شبهة موضوعية أيضا، ومع ذلك الإمام صحح التعويل فيها على استصحاب عدم الأختية أو عدم كونها رضيعة. فهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في صدر الرواية صحح التعويل على مجموعة من الأصول في الشبهات الموضوعية. فلو قلنا بالانحصار وأنه في الشبهات الموضوعية لا سبيل لرفع اليد بعد التعميم، طبعا لا سبيل لرفع اليد إلا تعويلا على البينة والعلم، للزم ماذا؟ للزم بل التكاذب بين صدر الرواية وذيلها. قاعد أبحث عن لفظ يستخدم في كلماتهم غير تعارض، غير التهافت، تدافع. لازم التدافع أفضل من التكاذب. لازم التدافع بين صدر الرواية وذيلها، ولذلك دفعا لمحذور التدافع لا بد أن يقال بعدم الانحصار. وإذا قلنا بعدم الانحصار فالأولى والأفضل والأنساب حفاظا على بلي كلام المعصوم عليه السلام من المحاذير أن نصنع ما صنعه سيدنا الخوي على الله مقامه الشريف من حمل العلم، من حمل الاستبانة على العلم وحمل البينة على ماذا؟ على مطلق الحجة. فحينئذ إذا حملنا البينة على مطلق الحجة يندفع محذور اللغوية، إشكال مفهوم الغاية لا وجه له يبقى، وتكون الرواية متوافقة بين صدرها وذيلها من غير أي محذور، لأن الذيل سيشمل الاستصحاب، سيشمل قاعدة اليد، سيشمل خبر الثقة إلى غير ذلك. فتحصل مما ذكرنا أن الاستدلال بالرواية فيما نحن فيه ليس بتام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.